بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الدمويات الدالة على وجوب الخمس في الجملة وعدم اختصاص ذلك بالغنائم من ترمين طرقنا لا يبعد دعوى أنها متواترة إجمالا وفيها الصحيح وغير الصحيح، ويدل على ذلك كما ذكرناه الآية المباركة لما ورد من الروايات وإن كان قليلا من طرق العامة، منها ما ذكرناه عن البخاري وغير البخاري من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بني أهل قيس بأمور أربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وأداء الخمس مما غنموا. وذكرنا أن كلمة غنمة بلا شبهة ولا إشكال من أي أحد باتفاق اللغة لا يختص بغنائم دائرة بغنائم دار الهم، فإنما هذه الكلمات تشمل كل ما يستفيده الإنسان من أي سبب كان، من حرب أو غير حرب. ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرسل أشخاصا وأناسا لتحديد الخمس في زمانه صلى الله عليه وآله، وهذا لم يثبت لنا، لأن المعصفة في البين زمان كثير من بني أمية لقد فرج الأحكام في زمانهم، حتى أنه رئيس في رواية الآن لا أذكر من لها بعد ذلك أجل إن شاء الله، أنهم لم يكن يعرفوا الزكاة أصلا، أصل الزكاة لم يعرفوها فضلا عن الخمس. قالوا أنهم ما هي الزكاة، أقول إن غلبت الحكومة الإسلامية في زمان بني أمية إلى حكومة جاهلية يعملون ما يفعل ما يفعل، فعلى ذلك عدم وصول الخبر إلينا من أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل بالخمس، عدم الوصول لا يكون دليلا على الأدب بعد قطع الرابطة بيننا وبين زمانه صلى الله عليه وآله. على أن ذلك قلنا على تقليد ثبوته كان حتى خاصا له ولعشيرته وقرابته، ولم يكن من الحقوق العامة الراجعة إلى جميع المسلمين حتى يكون صلى الله عليه وآله مأمورا بالعقل ومأمورا بإرسال الجبار لتحصيل الخمس، لم يكن يلزم هذا له صلى الله عليه وآله. فكل من كان عنده شيء أعطاه أخذه النبي صلى الله عليه وآله، فإذا لم يكن فلا شيء. ومما يؤكد ذلك أن الخمس كان ثابتا في زمانه صلى الله عليه وآله أنه قد تواترت الروايات، يمكن التواتر من طريق الأمة أيضا بكثرة الروايات بالمقام أن الزكاة محرمة على بني هاشم وعلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى بجعلهم عاملين على الزكاة، يعني يأخذون الزكاة بإزاء العمل ويكون أجرة لهم، حتى هذا المقدار ممنوع كما صرح به في رواياتنا وفي روايات العامة أيضا رواها مسلم وغير المسلم في صحيح المسلم يرويها في صحيحه، أن بني هاشم كانوا ممنوعين من أخذ الزكاة حتى بعنوان الاستعمار. وزلد من شرقنا أن الله سبحانه عبذهم عن الزكاة بالخمس فجعل لهم الخمس. وفي صحيح مسلم وفي غير صحيح أيضاً غير صحيح مسلم أيضاً أنه اشتكى شخصان من بني هاشم أحدهما فضل بن العباس والآخر نسيب اسمه اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وآله لكانا محتاجين إلى الزلاج ولم يكن لهما مال ومهر يجعلانه مهرا للتزويج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أمر شخصين أن يزوجهما من بنتيهما وقال له لرسول الله صلى الله عليه وآله استعملنا على الزكاة لنحصل منها بالمهر. أن أنقل بالمعنى لا عين الله. فمنع رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك لأن الزكاة مهربة على بني هاشم. فأمر شخصين أن يزوج ابنتيهما منهما وجعل مهرهما من الخمس فأعطى المهر من الخمس فيكون الخمس بدلا من الزكاة. إذا قال الأمر كذلك أن الزكاة محرمة على بني هاشم وبدله الخمس من الواضح الضروري أن الحرب وأخذ الغنيمة من الكفار كما وقع خارجا لا يكون أمرا دائميا مستمرا ينقطع في زمان لا محالة إما لفضل لغلبة المسلمين ونفرض أن جميع العالم يكونون مسلمين كما في زمانه سلام الله عليه في زمان الحجة عليه السلام فلا يبقى موضوع للخمس لأجل أنه لا يوجد كافر في العالم ليحارب ويؤخذ منه الغنيمة أو لضعف الحكومة الإسلامية بعد ذلك فلا يمكن أخذ الغنيمة من الكافرين كما هو المشاهد من أزمنة طويلة إلى يومنا هذا. فمن أين يعيشون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الزكاة محرمة عليهم وكان الخمس منحصرا بهم فما حكم فقرائهم؟ وبتصريح رواياتنا وما يستفاد من صحيح مسلم أن بدله الخمس فلا بد أن يكون الخمس أيضا كالزكاة أمرا مستمرا ليكون معاش فقراء السادة من الخمس فلا يمكن تخصيصه لغنائم دار الحرب ولا يكون الهاشمي أقل من غير الهاشمي من جهة معاشه وإمرار حياته. وهذا أيضا يؤكد ما ذكرنا من أن الخمس لا يختص بغنائم دار الحرب بل يثبت في مطلق الفائدة بل ويكون هذا طريقا لأعاشة الفقراء كما أن الزكاة مجعولة على ما في الروايات المتقدمة مجعولة لأعاشة الفقراء من المؤمنين ولإمرار حياتهم كذلك يكون الخمس بالنسبة إلى الهاشميين بعد تحريم الزكاة عليهم وأنهم ممنوعون عن ذلك بكل وسيلة حتى بكونهم عمالا للزكاة. فهذا أيضا يؤكد عدم اختصاص الحكم يعني حكم الخمس بغنائم دار الحرب. ثم إن الروايات الدالة على وجوب الخمس على ما ذكرنا عدة روايات وواضحة الدلالة موثقة السماعة إنما هي الإفادة لأن كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير وسند معتبر. صحيح علي بن مهديات يسأل الإمام عليه السلام أنه كتب عن أبيك أنه جعل الخمس ذلك بنواج كبرنا أثر إليه إبراهيم بن محمد بن الحمداني ذلك. أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياء أنه أوجب عليهم نسبة السدس بعد المولى. الإمام عليه السلام جعل نسبة السدس في الضياء بعد المولى، فأنه ليس على من لم يقم زيئته بمؤونته نسب السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياء الخمس بعد المؤونة، مؤونة الزيئة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله، بعضهم هكذا قال. فكتب عليه السلام، محل الشاهد هذه الجملة، فكتب عليه السلام وقرأه علي بن مهذيار الخمس عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان. فهذه الروايات صريحة الدلالة في ثبوت الخمس، وإن كان الإمام سلام الله عليه ذلك جعله، يعني الإمام سلام الله عليه، وإن كان جعله نصف السدس لمن يقوم زيئته بمؤونته، ولكن الإمام عليه السلام حكم بأن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وخراج السلطان، فيدل على ثبوت الخمس فيما يحصل من الزيئة بعد المؤونة. ولكن وقال من جملة الروايات صحيحة علي بن مهذيار التي رواها عن الجواد سلام الله عليه، وهذه صحيحة أيضا من الروايات الدالة على وجوب الخمس. فلنقرأ نفس الروايات لأن فيها مزايا. وبإسناده عن محمد بن الحسن السفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، هذا أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأخوه جميعا، عن علي بن مهذيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة. قال عليه السلام إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهي سنة 20، وهي سنة وفاة الإمام عليه السلام، الإمام الجواد سلام الله عليه توفي في هذه السنة، سنة 20 و200، إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة 20 و200 فقط، لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله، ولعل من خصوصياته أنه سلام الله عليه كان يموت في هذه السنة، بعد ذلك ينتقل الأمر إلى الإمام الهادي عليه السلام خوفا من الانتشار، وسأفسر لك بعده إن شاء الله تعالى. إن مبالية أسأل الله سلامهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، هذا بعض ما فسره سلام الله عليه، فعلمت ذلك فأحببت أن أفسرهم وأزكيهم بما فعل من أمر الخمس في عام هذا، حيث أن موالي كلهم أو بعضهم قصروا، فأردت أن أفسرهم فلذلك خففت عليهم. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فأنا أيضا اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أردت أن أطهر موالي. ألم يعلموا أن الله إلى أن يقول ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، لا أوجب عليهم الخمس في كل عام، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه وهي سنة 20 آخر سنة عمره سلام الله عليه، في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحوض. هذا أول ما أوجب، لا أوجب الخمس على العموم، وإنما أوجب في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحوض، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيئة إلا في زيئة سأفسر لك في آخر الرواية يفسر ثم ذلك التفسير الذي تقدم في الرواية الأولى بأنه إذا كانت الزيئة إذا لم تكن الزيئة وافية بمؤونته فليس عليه شيء وإذا كانت وافية فعليه نصف السدس جزء من 12 جزءا هذا في آخر الرواية لأن ما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد هال عليهم الحوض فإلى هنا الإمام عليه السلام أثبت عنهم الخمس في هذه السنة بالخصوص أثبت عنهم الخمس ولم يبين في الأموال وجهه بمعنى من المعاني كره أن يبين تفسيرا ويحتمل كما ذكرنا أن يقول من جملة الجهات فوته سلام الله عليه في تلك السنة فأراد أن يكفر شيعته ويهلل لهم الخمس في هذه السنة إلا في خصوص الذهب والفضة التي قد هال عليهم الحول أمر زائد هذا يعطونكم ذا صاحب المدارك قدس الله نفسه تعرض لهذه الرواية وذكر أن سند الرواية صحيح ولكن فيها إشكال من جهات ولا يمكن العمل بهذه الرواية لابد من ترها منها هذه الجملة يقول اشتمال الرواية على وجوب الخمس في الذهب والفضة خلاف الإجماع لا يجب الخمس في الذهب والفضة غير الزكاة لا يجب شيء في الذهب والفضة بل الرواية قد دلت على وجوب الخمس في الذهب والفضة وإنما أثبت الإمام عليه السلام الخمس عن بقية ما ذكرت لم أوجب عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا زيئة إلا في زيئة سأفسر لك الظاهر أن هذه الشبهة في غير محل في غير أنها والمجه في ذلك أنه إذا كان المراد ولا يلعن أن الذهب والفضة في نفسهما إذا كان موردا للخمس لو فرضنا أنه ربحت في تجارته مقدارا من الذهب والفضة وقد بقي عنده سنة يعني كان في نفسه الإمام عليه السلام أسقط الخمس عن غير الذهب والفضة مما يتعلق به الخمس في نفسه ولم يسقط عن الذهب والفضة فلا إشكال في أصلا لا بعنوان أنه ذهب وفضة بل بعنوان أنه متعلق الخمس ولم يسقط الإمام عليه السلام يعني استثناه أسقط الخمس عن المذكورات بالرواية من متاع أو آنية أو دواب أو خدم أو ربح في تجارة إلا الذهب والفضة إذا هال عليهم الحول فلا إشكال وليس فيه خلاف إجماع أصلا ولو تنزلنا وفرضنا أن الظاهر من الرواية وجوب الخمس في الذهب والفضة حتى فيما إذا لم يكن في نفسه متعلقا للخمس حتى إذا فرضنا أنه كذلك فرضنا أنه ورث من أبيه مقدارا من الذهب والفضة وقد حال عليهم الحول وأوجب الإمام عليه السلام الخمس في ذلك أي محذور في ذلك لم يبين الإمام عليه السلام الحكم الشرعي على الإطلاق يعني يجب الخمس في الذهب والفضة المطلقة من أي سبب ملكه الإنسان بل أمر بالخمس في سنة هذه فقط بإنوان أنه إمام وولي الأمر فله أن يسقط الخمس أما ربحه في تجارة وعن الخدم والأواني وغير ذلك ويجعل الخمس في الذهب والفضة الذين حال عليهم الخوف، ليس في ذلك أي محذور، يعني لأجل مسلحة من المصالح ولي الأمر له هذا التبديل أن يبدل الخمس في بقية الأمور، إلغاء الخمس، يلغي الخمس في أشياء ويجعل الخمس في خصوص الذهب والفضة من جهة التخفيف، ومنة منه على مواليه لتسييرهم حتى لا يصعب عليهم أداء الخمس. ومعلوم أن الذهب والفضة إذا حال عليهم الهول معناه أن صاحبهما لا يحتاج إليه سمعا، غني فيؤدي خمسه. فهذه الجملة لا يوجب سقوط الرواية باعتبار أنه خلاف الإجماع، ولا يجب سرها الإمام عليه السلام، وإنما أوجب عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة، لا مانع من ذلك أصلا. فهذا لا يوجب إشكالا بالرواية. تخفيفا مني عن مواليه ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل آن. أشكل قدس الله نفسه أن الظاهر من هذه الرواية أن الأرباح، أرباح التجارة، غير داخلة بالغنائم، فإنه سلام الله عليه أسقط الأرباح، وبعد ذلك قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل آن. فهذه الرواية تدل على أن الأرباح غير داخلة بالغنائم، وأن مصرفها غير تلك غير مصرف يعني مصرف الغنائم مقابل للأرباح، فالأرباح غير داخلة بالغنائم. هذا الإشكال أيضا الظاهر أنه لا يرجع إلى محسر، لأنه لو كان المذكور في الرواية كلمة الغنائم فقط كان يمكن هذا الاعتماد، أما بقرينة الفوائد أما الغنائم والفوائد فهي واجبة. معلوم تخصيص الغنائم والفوائد غير واجبة التي ذكرها الإمام عليه السلام من دابة وغنبل وخدم وآنية ونحو ذلك وربح تجارة لا يجب الخمس من ذلك. وأما الفوائد غير ما ذكر، الفوائد طبعا يكون كذلك، وبعبارة أخرى الذي احتملوه أن تكون الغنائم مختصة بغنائم دار الحرب، مكلمة الفوائد لا يحتمل أن تكون مختصة بغنائم دار الحرب، الفوائد ما يستفيده الإنسان. فلا دلالة فيها على أن أرباح التجارة غير داخلة في الغنائم، غايته أنه تخصيص. والإمام عليه السلام أخرج ذلك الغنائم والفوائد غير ما ذكر فهي واجبة في كل عام. قال الله تعالى اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله، إلى آخر الآية المباركة. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المال أي يستفيدها المال، لا حرب ليس به. أما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة، يغنمها المال أي يستفيده، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إب، ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. هذه الأمور ذكرها الإمام عليه السلام سلام الله عليه، ذكرها بعنوان الفوائد والغنائم الذي الفائدة التي يفيدها مثل الجائزة للإنسان، أو عدو يستلم فيؤخذ ماله، أو يؤخذ مال ولا يعرف صاحبه. ذكر قدس الله نفسه أن هذه الأمور غير داخلة بعنوان الغنائم والفوائد، ذكر هذه الأمور. هذا أيضا لم يحتل لا يرجو إلى محتل. الذي ذكره الإمام عليه السلام: الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خسر، هذا هدية وهبة، هذا من أزهر الفوائد التي يستفيد الإنسان، مال يحصله مجانا كيف لا يكون داخلا في الفائدة في عنوان الفائدة. حتى لو خرجنا من كلمة غنيمة أو غنمتم لا يشمل ذلك، مثلا لا أشكال في أن الفائدة يشمل ذلك، فائدة استفادها، هدية أهديت لهدية بني لها خسر، أهدى له بني إنسان إستانا أو سيارة، أليس هذا من الفائدة؟ لم نعرف أنه بأي وجه استشكل قدس الله نفسه في صدق الغنيمة وصدق الفائدة على ذلك. وكذلك الميراث الذي لا يحتسب، أصلا لم يكن بذنه ولم يكن يعرف أنه كان له ابن عم في بلد كذا، اتفاقا أخبروه بذلك، هذا أيضا دخوله في عنوان الفائدة الظاهر أنه لا ينكر. ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله أيضا كذلك، يأخذ مالا من العدو في فرض جواز أخذه، أيضا فائدة استفادها عليه أخذها. ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، هذه الجملة لا تقوى الإشكال، لأنه المعروف والمشهور كما تقدم الكلام فيه أنها جاء صدقة ولا بد من إعطائه صدقة للفقراء، ليس للآخر أن يتملك هذا المال، وإن نسل إلى بعضهم ذلك يعني جواز التملك كما في اللقة بعد التاريخ سنة، أنه في الروايات أن الناقد له أن يتملك هذا المال، نسب ذلك إلى بعض في مجهول المالك أيضا، واستشهد بهذه الصحيحة يؤخذ مال ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. ولكن الظاهر والله العليم أن المراد بهذه الجملة ليس هو المال المجهول مالكه، بل يؤخذ مال، هذا في بعض الكتب الفقهية يوجد غلط، يؤخذ مثل ما في المثال يعني في الاستبصار في التهذيب يؤخذ، فمثل مال في كتاب المرحوم الهمداني يوجد مال ليس بجنان بل يؤخذ، فمثل مال يؤخذ بلا يعرف له صاحب، الظاهر والله العليم أنه لا يعرف له صاحب غير ما لا يعرف صاحبه، تارة يقول مال يؤخذ ولا يعرف صاحبه يعني مجهول مالك، وتارة لا يعرف له صاحب يعني لا يدري أن له صاحبا أو ليس له صاحب، مال يجده ولا يعرف له صاحبا، لا يدري أن له صاحبا، هو مجهول يحتمل أنه من المباح الأصلي فيكون مالكا بالاستيلاء إذا الآخذ، فهذا أجنبي عن المال المجهول مالكه، مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، بله يعني هذا العنوان أن له صاحبا هذا مجهول، كون المال له صاحب هذا مجهول، يعني مال لا يعرف له صاحبا، أصل وجود المالك غير معلوم، فإذا بمقتضى أنه من المباح الأصلي يأخذه فيملك هذا المال فيكون داخلا في الفائدة بلا إشكال، والحمد لله رب العالمين.